بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذا الشهر المبارك الكريم، وهو من أشهر الحج، نجد أن كثيرا من الناس يقصدون بيت الله الحرام في هذا الشهر الكريم، كما يقصده بعض الناس أيضا على حسب التيسير والمكان في الشهر القادم، وربما أهل البعض في شهر شوال. وكل هذه الأشهر الثلاثة هي من أشهر الحج بفضل الله تبارك وتعالى، فالجميع مصيب، ولكن التفاوت يأتي بحسب الزمان أو المكان من القرب والبعد وغير هذا. والذي أود أن أشير إليه في بداية هذا اللقاء ما تتوق إليه النفس ويتطلع إليه كل مسلم ومسلمة من رغبة صادقة في حج بيت الله الحرام، إن تعظيم شعائر الله عز وجل وقصد بيت الله تبارك وتعالى العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والصعود إلى عرفات وذكر الله وتكبيره وتحميده والثناء عليه ودعائه هناك، ثم النزول بعد ذلك إلى مزدلفة ومنها إلى منى وغير ذلك من أعمال يقوم بها الحجاج لله تبارك وتعالى. هذه الأعمال يجد المسلم الصادق نفسه مندفعا إلى أن يقوم بها، كلما تزددت أو حلت هذه الأيام. إننا نسمع بين الحين والآخر تلبيات متعددة تذكر بهذه المناسك المباركة، هذه المناسك التي قام عليها ووضع بنيانها وأسسها وشرحها وفصلها من لدن ربه سبحانه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل أوحى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه بما يجب أن يفعله الحاج منذ اللحظة الأولى لارتدائه ملابس الإحرام وعقده النية كي يدخل في النسك، إلى أن ينتهي تماما من عمرته أو حجه، بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول والفعل، لأنه عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر من الهجرة النبوية بأصحابه، وكان يتنقل بهم من منسك إلى آخر، وكان أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم يركب ناقته القصواء ويحدث الناس ويخاطبهم ويخطب فيهم ويرشدهم ويعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي أثناء كل ذلك قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان، فلقد مات صلى الله عليه وآله وسلم بعد أشهر معدودة من وقوفه بعرفات، ومن شهوده لهذه المشاهد، ومن طوافه ببيت الله الحرام وسعيه بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نبينا أسوة صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نفخر بأن لنا إماما لا نتجاوزه ولا ننتقل إلى غيره، بل إننا نعتبر أن كلام غيره شارح مبين موضح تابع للأصل راجع إليه. فنحن وإن كنا نستقي من أئمتنا الأعلام كثيرا من ألوان وأنواع المسائل الفقهية كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة هذا الدين، إلا أننا نعتبر أن الأصل الذي يرجعون إليه واحد، والمصدر الذي يردون إليه أمرهم واحد، والواجب على الجميع أن يعتمد على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن النفس كما بدأت الحديث تشتاق للحديث عن الحج، ويتمنى المسلم ولو حج مرات سابقة أن يكرر الحج، وأن يشهد المشاهد، وأن يتعرض لنفحات ربه ومولاه في هذه الأماكن المباركة. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر للمعتمرين والحجاج حجهم، وأن يوفقنا لحج بيت الله الحرام، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم، وأن يأجرنا على نية صادقة تتطلع إلى ثواب الله وفضل الله تبارك وتعالى. طيب أتلقى اتصال معه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذنك ممكن أسألك بعض الأسئلة؟
تفضلي.
حضرتك أنا بستغفر، ممكن الواحد يستغفر يعني لنفسه وبعد كده يستغفر للمؤمنين أجمعين، هذا ينفع؟
يستغفر لنفسه اولا،
بعد كده انا مثلا استغفر، يعني انا بستغفر كل ليله مثلا 100 مره قبل ما انام.
نعم.
ينفع بعد ما اعمل لنفسي اعمل للمؤمنين كلهم؟
هذا
ينفع وده ثواب ليهم؟ وينفع ثواب ليا برضو؟
حاضر.
تاني حاجه، الكحل بالنسبه للمراه حرام ولا حلال؟
طيب.
تالت حاجه، معلش، بيعمل ليل ايه الوقت بتاعه بالظبط؟
حاضر.
رابع حاجه، الصلاه لما اجي اصلي اقرا الفاتحه وبعد كده اقرا يعني سوره صغيره، ولا ممكن اقرا يعني كما شاء من القران؟
القراءة في الصلاة النافلة تعني ولا ايه؟
لا، العادية المفروض عليا.
طيب حاضر،
ماشي، يعني اقرا الفاتحة بعدين اقرا كذا سورة، ولا ينفع ولا هي سورة صغيرة؟
طيب حاضر.
ماشي. واخر حاجة اللي هو حشرة البرص، هل حقيقي اللي يقتلها ياخد ثواب عليها؟
الذي يقتل البرص يعني. حاضر،
ماشي، جزاك الله خير.
حاضر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
يا شيخنا انا صراحه انا عندي سؤال بس خارج الحلقه.
اتفضلي، يعني سؤال في موضوعات عامه يعني. اتفضلي.
هو والدي والدي يعني خد قرض.
ترك
قرض. قرض. خد قرض.
اخذ قرضا.
خد قرض.
نعم.
قرض.
نعم.
وبعدين كان اخويا يعني قال له ما تجيبش قرض.
اتفضلي.
قال له ما تجيبش قرض.
نعم.
ماشي، فاداله فلوس يعني عامل جمعيه واداله فلوس.
نعم.
ماشي.
نعم.
فجه هو اكتشف اخويا بعد كده ان هو يعني جاب القرض. فتعزل عنه، يعني عزل، خد مراته وكل فوق، قال انا مش هاكل من فلوسك عشان فلوسك حرام وكده.
نعم. نعم.
ماشي.
نعم.
فهو يعني كده يقعد ويبعكوك الدين يعني. ولا يعني ولا يرجع له يعني هو ومراته ياكلوا معاه.
حاضر.
ولا ينصحه ولا يعمله ايه؟
طيب حاضر. حاضر.
ماشي.
تسمع الجواب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب وكيف. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
انا معلش عايزه استفسر استفسار، ممكن؟
تفضلي.
انا حاليا دلوقتي بشتغل في الكويت.
نعم.
وزوجي معايا.
نعم.
فطبعا انا يعني هو زوجي قعد فتره من غير شغل، وانا كنت الحمد لله ولله الحمد كنت شغاله في مركز تحفيظ قران.
نعم.
ف يعني كان عندي ظروف وديون وكده، فوقفت جنبه الحمد لله بفضل الله وسددت له كل اللي كان عنده. فانا ليا اخواتي يعني طلبوا مني مساعده في كليات قمة، يعني دي كلية الطب تلبس مني مساعدة مالية مبلغ بسيط جدا.
نعم.
فأنا ما رضيتش أبعد من نفسي، فقلت استأذن زوجي على أساس ما يبقاش في حاجة من وراه، مع إنه أنا شغالة ومعايا راتب الحمد لله كويس.
نعم.
فطلبت منه بقول له، قال لي لا، أنتِ أخوكي بيشتغل هنا ويبعت لهم، أنتِ ما تبعتيش أي فلوس. قلت له طب أنا معلش، يعني طبعا قلت له إيه، أنا بدون زعل أنا هبعت، يعني على قد ما ربنا يقدرني إن أنا أساعدهم هساعدهم.
نعم.
سواء أنت وافقت أو ما وافقتش.
نعم.
هل كده أنا عندي مشكلة أو أنا غلطت أو أنا ارتكبت مثلا إن أنا غفلت زوجي؟ بس وشكرا.
طيب حاضر، اسمع الجواب إن شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب بركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك،
ربنا يكرمك يا رب.
اللهم امين.
في سؤال حضرتك، هل الاضحيه يجوز نذبحها يوم العيد وتتفرق بعد 4 ايام؟
طيب حاضر، اسمع الجواب.
وفي سؤال تاني حضرتك، في سؤال تاني.
اتفضلي.
في يعني واحد في شركه ممكن يشتري سهم الوقت عشان رخيص ويبيعه بعد كده لما يغلى، يجوز؟
شراء الاسهم ثم يبيعوها يعني؟
ايوه.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، احنا ان شاء الله هنحج بالطياره، وعايز اعرف يعني نحرم ازاي، وممكن نحرم قبل الميقات بشويه عشان نضمن ان احنا احرمنا، وصيغه الاحرام ازاي مع السلبيه ولا لوحدها.
حاضر.
لحاجه، وفي اخت ليا مش هتقدر، يعني هي هتحج تمتع بس هي مش هتقدر على الهدي. فعايزه تصوم هناك 3 ايام وترجع تصوم 7، فتصوم الثلاث ايام اللي في الحج ازاي، قبل الحج ولا بعد ولا اثناء الحج؟
طيب حاضر،
جزاكم الله خيرا.
طيب حاضر. كنت في الحديث عن الحج، ونحن نتوقع ان تكون الاسئله عن مناسك الحج وما يتعلق بالحج، لان هذه الايام كما بدات حديثي في هذا اللقاء يستعد المسلمون في مشارق الارض ومغاربها ممن يسر الله عز وجل لهم الحج، وفي الطريق الى حصول او الى الحصول على التاشيرات اللازمه، أو أن البعض قد أخذها وقد وصل فعلا حتى ساعتنا هذه أعدادا من بلاد متعددة مختلفة وصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصل البعض أيضا إلى مكة شرفها الله تبارك وتعالى. وعلى كل فالحقيقة أود أن ألفت نظر كل من يستعد الآن لحج بيت الله الحرام أن يخلص النية لله عز وجل، أن يكون صادقا مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، أن يتوجه بكليته إلى الله عز وجل، أن يحقق الهدف الأسمى من العبادات التي شرعها رب العباد، وهي تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل، فلا يعبد إلا الله. وبالتالي يا عبد الله لا تدعو غير الله، ولا تسأل غير الله، ولا تنادي غير الله، ولا تطلب من غير الله تبارك وتعالى، لأن النفع والضر بيد الله وحده دون سواه. وغير الله عز وجل من الملائكة المقربين أو الأنبياء والمرسلين أو أولياء وعباد الله الصالحين مع مكانة كل هؤلاء ومنزلتهم عند رب العالمين سبحانه، إلا أن هؤلاء جميعا لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأحد من الناس شيئا، والأمر لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وبالتالي علينا معشر المؤمنين أن نعرف ذلك، وأن نقصد الله عز وجل بكل أعمالنا، فلا نتوجه بأي عمل مهما كان لغير الله تبارك وتعالى. إن إخلاص التوحيد لله وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وشعور المؤمن أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله، يدفع المؤمن إلى إصلاح نيته وإلى التوجه بكليته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ويكون هذا الأمر أو تكون هذه الحالة من الأسباب التي تجعل للعبد قبولا عند ربه ومولاه، كأنه يقول لله عز وجل: لقد أنخت رحلي ببابك وليس لي أحد سواك، فأنت المجير وأنت المستعان، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت الأول وأنت الآخر، أنت بيدك الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. تذلل وخضوع وخشوع واستسلام لله تبارك وتعالى، كل ذلك أقول من أسباب القبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبعد فسأجيب بعد أن أسأل ربي سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل عما ورد إلي من أسئلة الآن، وما زلت بانتظار ما يعن لإخواني المشاهدين من أسئلة، وأسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يرزقني الصدق في القول والعمل. السؤال الأول يعني للأخت السائلة، سألت عن عدة أمور، على رأسها هل يجوز للإنسان أن يستغفر لنفسه أولا ثم بعد ذلك يستغفر للمؤمن لعموم المؤمنين، وهل هذا ينفعهم ويعود عليها بخير؟ أقول هذا صحيح وظواهر الآيات القرآنية تدل عليه. فنوح عليه السلام أول رسول أرسله رب العباد إلى أهل الأرض، دعا ربه قائلا رب اغفر لي، دعا لنفسه أولا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم عمم الدعوة فقال وللمؤمنين والمؤمنات. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، وأذكر هذه الآية لأنها تتعلق نصا بالسؤال، السؤال يقول أستغفر لنفسي أولا، قال الله عز وجل آمرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار لنفسه أولا ثم للمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، هكذا قال الله له، ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات. أما بالنسبة سؤالها الثاني، أما بالنسبة عن سؤالها الثاني وهو الكحل للمرأة فلا حرج في ذلك، وهو من باب الزينة، وهو نافع كما علمت بذلك من كثير من الأطباء، ولكن المرأة عليها أن تحذر من وضع هذا الكحل ثم تتعرض بعد ذلك ظاهرة مبدية هذا الأمر للرجال الأجانب، لأن الكحل زينة، والمرأة مطلوب منها ألا تتزين لغير زوجها. تسأل في سؤالها الثالث عن وقت قيام الليل، عن وقت قيام الليل، يبدأ قيام الليل بعد الانتهاء من صلاة العشاء، اللي هي اللي احنا نسميها كما يعني قيام الليل أو صلاة الليل أو التهجد، يبدأ بعد صلاة العشاء وبعد أن يصلي المؤمن أو تصلي المؤمنة السنة الراتبة، وهي ركعتان بعد صلاة العشاء، ويمتد وقت قيام الليل إلى بزوغ الفجر. وأفضل الصلاة أو أفضل صلاة الليل ما كانت في جوف الليل الغابر، أو ما كانت في الثلث الأخير من الليل، أفضل صلاة الليل أو أفضل قيام الليل ما كان في الثلث الأخير من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي يقومون لها أفضل من التي ينامون عنها، التي يقومون لها يعني التي يقومون للصلاة في آخر الليل أفضل من الذين يصلون في أول الليل. ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، فالحديث رواه أكثر من صحابين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه يقول صلوات الله وسلامه عليه مخبرا عن ربه ومولاه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر، وذلك في كل ليلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلث الأخير من الليل ينزل رب العالمين فيه نزولا يليق بجلاله وكماله، لا نعرف حقيقته ولا نعرف كيفيته، بل نؤمن بالخبر الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ظاهره، ونكل حقيقته وأمره إلى ربنا ومولانا سبحانه وتعالى جل في علاه. والشاهد أن رب العباد سبحانه وتعالى يقول للقائمين، للسائلين، للمستغفرين، لمن توجهوا إليه، هل من سائل من فأعطيه سؤل، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من تائب فأتوب عليه، وغير ذلك. فدل هذا على أن هذا الوقت وقت استجابة الدعاء، وقت يقبل العباد فيه الصالحون على الله عز وجل ويطلبون من ربهم ومولاهم ورب العباد سبحانه وتعالى يستجيب لهم. الشاهد أن قيام الليل يبدأ من بعد أن ينتهي المؤمن من صلاة السنة الراتبة بعد العشاء ويمتد إلى الفجر، وأفضل أوقات القيام في الثلث الأخير من الليل. طيب نتلقى اتصال ثم معاد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ عن المسلمين جميعا.
الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك.
أنا عندي سؤالين. أول سؤال، أنا ولد لي مولود ذكر منذ أيام.
نعم.
وكانت استطاعتي أن أذبح خروفا واحدا، فهل الخروف الآخر دين في رقبتي؟ هذا السؤال أول. والسؤال آخر، أنا كنت أسكن في بيت لأمي.
نعم.
ثم توفيت أمي.
نعم.
وصار البيت بالإرث نصف لي ونصف لأخي الصغير.
نعم.
وأنا كنت وضعت مبلغ مالي تحسينات كبيرة في هذا البيت، مبلغ 100,000.
نعم.
وأنا والآن أخي يستحق مني الأجار على نصف البيت. لأني أنا الذي أقطن البيت.
أنت تسكن في البيت.
أنا وحاليا البيت صار في الورثة نصف لي ونصف لي أخي.
لأخيك. نعم.
تماما. فأخي الآن يستحق مني نصف أجار البيت.
نعم.
فأنا هل أعطيه أو هل أسترد منه المبلغ أو مبلغ التحسينات الذي أنا وضعته، وهل نصف علي نصف علي؟
طيب حاضر. يعني أنت أنفقت نصف مال، نصف أنفقت من مالك في هذا البيت.
نعم، أنا أنفقت مبلغ 100,000 والآن هو يستحق وهو يطلب مني الأجار وهذا حقه، فهل أنا أحاسبه أولا على نصف المبلغ الذي أنا وضعته تحسينات في هذا البيت؟
طيب حاضر،
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك.
يا
سلام. طيب نتلقى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب السؤال بعد ذلك الرابع للأخت السائلة الأولى، القراءة في الصلاة المفروضة بعد الفاتحة، بتقول تقرأ سورة أو أقرأ سورتين على حسب ما تستطيعين. قال الله عز وجل في كتابه فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عنه يقرأ من مواطن وأماكن متعددة من كتاب الله عز وجل، فمرة كان يقرأ بالطور صلى الله عليه وسلم، مرة يقرأ بالأعلى والغاشية، مرة كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بقاف، مرة كان يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. فالإنسان على كل حال ينظر نشاطه في القراءة في الصلاة، وكلما أطال كان هذا أفضل، اللهم إلا إن كان إماما وخلفه جماعة من المأمومين وغالبا لا يعرف أحوالهم، فمن أما الناس فليخفف كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا صلى الإنسان وحده فليصلي كيف شاء. طيب الاتصال عاود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك عم الشيخ؟
الله يسلمك.
ربنا يا ربي يلمها عليك ونعمة يا رب.
اللهم آمين.
صلي كل الأمة الإسلامية. عندي سؤال يا عم الشيخ.
تفضل.
يعني أنا بشوف قناة الرحمة في إيطاليا على طول باستمرار، يعني أنا وأصدقائي وكذا.
نعم.
فالحمد لله، يعني أنا كنت الأول يعني بعيد عن الدين وكذا، بفضل ربنا وبفضلكم
الحمد لله
دلوقتي بشوف قناة الرحمة وكذا، والحمد لله دلوقتي بصلي ومواظب على الصلاة وكذا الحمد لله. يعني فأنا الأول كنت يعني بعيد عن ربنا وكنت بعمل حاجات كتير والحمد لله يعني دلوقتي كويس
الحمد لله.
فآخر حاجة وصلت لها أن أنا كنت يعني خدت حاجة مش حاجتي وحلفت على كتاب الله أن الحاجة دي أنا ما خدتهاش.
نعم.
وأنا أخدتها، فمن ساعتها يعني أنا بشعر بندم ويعني بس الحمد لله بصلي وتقربت من ربنا كتير دلوقتي.
نعم.
من ساعة ما شفت قناة الرحمة وكده والحمد لله يعني.
نعم.
بس أنا حاسس بالندم دايما باستمرار ودايما بتندم و...
نعم.
ومش عارف أعمل.
طيب حاضر، إن شاء الله تسمع مني الجواب واعلم أنك إن شاء الله على خير طالما أنك وفقت لطريق الحق والخير والسداد، وسأذكر ما يجب عليك نحو هذا إن شاء الله، ونسأل الله لك التوفيق.
ربنا يخليك يا رب.
الله يبارك فيك.
ربنا يخليك.
نفع الله بك
يا رب.
أهلا وسهلا. الأخت أيضا سؤالها الخامس والأخير تقول الذي يقتل الوزغ له أجر؟ نعم، ورد أن الذي يقتل اللي قالت البورصة يعني يعرف بالوزغ فله 100 حسنة إن قتله. السؤال الثاني الذي معنا تقول بأن الأخت السائلة بأن والدها أخذ قرضا أو أراد أن يأخذ قرضا فعارضه ابنه وأعطاه مالا، ثم اكتشف هذا الابن أن أباه أيضا أخذ هذا القرض فاعتزله وقال له مالك حرام، وكأنه يعني ابتعد هو وأهله عن أبيه، فتقول هل هذا يعد من القطيعة؟ أقول نعم، لا شك أن الوالد قد أخطأ، ولكن نحن لا نعامل الخطأ بخطأ مثله، فهو ارتكب معصية من المعاصي، هذه المعصية يمكن أن نعرض عليه التوبة منها وأن نكون إلى جواره حتى لا نتركه فريسة للشيطان، لأنه بحاجة إلى هذا الابن. الأب بعد ما يصل من السن ما يصل إليه ويجد أولاده من حوله قد انفضوا، قد يوسوس إليه الشيطان أن استعن بهذا أو أستعين بهذا أو ألجأ إلى هذا أو أطلب من هذا أو اقترض شيئا من المال أو غير ذلك، والشيطان يوسوس ولا شك لابن آدم. فلا شك أن الوالد أخطأ في هذا، ولكن لا يعني هذا أنك تبتعد عنه أو أنك لا تأكل من ماله وتقول له بأن مالك حرام. ليه؟ لأنه في الأصل عنده مال، ولما أتى بقرض فاختلط المال الحلال بالحرام، وجمهور أهل العلم على الانتفاع من المال المختلط، يعني الإنسان اللي عنده مال مختلط فيمكن أن تنتفع أنت من هذا المال، وبالتالي لا حرج عليك أبدا أن تأكل من ماله، ويجب بعد ذلك أن تزوره وأن تتفقد أحواله وأن تجلس إلى جواره، وإن قدم لك شيئا في بيته فتناول ولا حرج عليك في ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل من هدايا أهل الكتاب وهم يعلمون، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل وأنهم أساتذة الربا في عصرهم وفي عصرنا هذا، ومع ذلك كان يأكل صلى الله عليه وآله وسلم مما يهدى إليه من هؤلاء. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
مش لسه سألتك سؤال؟
تفضل.
واحد قال له واحد مسلم عندي زنديق.
نعم.
وهو لا يعلم معناه. حكمه؟
وهو القائل لا يعلم معناها؟
اي.
طيب حاضر.
طب ده ارجوك يا شيخ تدعي لي يا شيخ.
ها؟
تدعي لي بالهدايه.
ان شاء الله، وانت ادعي لنا كمان بالتوفيق والسداد والهدايه.
ماشي شيخ.
حاضر. حاضر. الله يبارك فيك.
أسلام.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
افضل الشيخ، لو سمحت ممكن القى سؤال؟
اتفضل.
الله يخليك. انا صياد في البحيره وفي شركه مع اخواتي، فجيت البيت. افضل الشيخ.
اتفضل. انت في البحيره طيار؟
ايوه. وجيت البيت فكنت متعاقد مع اخواتي في الشركه معهم يعني.
نعم. طيب اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الشيخ.
نعم اسمعك.
لدي سؤال. سؤال.
تفضل.
عند ذبح الماشية هل يجب توجيهها نحو القبلة ثم نقوم بذبحها؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. طيب. فلعلي ان شاء الله اجبت للاخ الذي او السائلة التي ذكرت عن ما وقع بين ابيها واخيها. الأخت اللي قالت بأنها تعمل في الكويت وزوجها معها، وهي الأصل يعني كأنها في العمل فيما فهمت، وأن زوجها كان يعمل أحيانا ويترك أحيانا، ولها إخوة يعني يقيمون يعني في هنا وطلبوا منها مالا وهم بحاجة إلى ذلك، استأذنت زوجها في أن تعطي إخوانها شيئا من المال فلم يوافق. تقول ماذا أفعل؟ أقول لها إن كنت أنت تعملي وتتقاضي على هذا العمل مالا فلا حرج أبدا من أن تدفعي لإخوانك وتتفقديهم وتعطيهم شيئا من المال الذي من الله تبارك وتعالى به عليك كي يعني يصلحون به كي يصلحوا به أحوالهم، ولا شيء في ذلك ولا حرج في هذا بحال. ويجب أن تعلمي زوجك بأن المال الذي يأتي إليك مقابل العمل الذي تقومين أنت به هو مال لك خاص بك، أنت تتملكيه وتتصرفي فيه بالمعروف، لا يحق له أن يمنعك من شيء من هذا، اللهم إن كان التصرف في المال خارج عن حدود الشرع أو أن فيه مثلا تجاوز الحد في إخراج هذا المال. أما إن كان الأمر يعني فيه لون من ألوان الاعتدال ومالك ويحق لك أن تتصرفي فيه فلا يجوز له أن يمنعك أبدا، وأعلميه بأن الشرع يعني يبيح لك ذلك لأنك تتملكي هذا المال وهو مالك وأنت حق به، وطالما أنك تحسن التصرف في المال فلا يجوز له أن يمنعك من دفع شيء من مالك إلى أحد بحال. معنا أيضا أخت تسأل هل الأضحية يجوز ذبحها يوم العيد وتفرق بعد 4 أيام؟ الحقيقة الأضحية تذبح في يوم العيد وأيام التشريق، ووقت ذبح الأضحية بعد أن ينتهي الخطيب من صلاة عيد الأضحى إلى غروب يوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. فالحقيقة الإنسان إن أراد أن يفرق الذبيحة في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع يذبح في اليوم الذي يفرقها فيه، وهذا هو الأولى. ليه؟ لماذا؟ لأن اليوم الإنسان لما أنت تقدم هدية لإنسان وتقدم إليه يعني هدية طازجة أنت في الحقيقة تشرح صدره لكي يتناولها، ولا تدخل عليه لونا من ألوان الشكوك. وأنا لا أجد أبدا نفعا أو فائدة في أن الإنسان يذبح الأضحية اليوم ويرجئ توزيعها إلى ما بعد 4 أيام. فعلى كل حال المسألة جائزة، ولكن الأولى أن نوزع هذه الأضحية بعد الذبح في يوم الذبح. تسأل أيضا عن شراء الأسهم ثم بيعه، شراء الأسهم ثم بيع هذه الأسهم بعد ذلك. الحقيقة هذه المسائل إن كانت في مسائل مشروعة جائزة مباحة، كإنسان مثلا يشتري أسهم في شركة عقارية، مثلا إنسان يشتري أسهم في قناة فضائية مثلا يساهم يشتري أسهم حتى يتاجر، إنسان مثلا يشتري أسهم في الهواتف مثلا سواء كانت يعني النقالة أو المحمولة أو كانت مثلا الثابتة لكي يبيع هذه الأسهم بعد ذلك إذا ارتفع سعرها. هذه المسائل التي أشرت إليها الآن مسائل جائزة، يعني العمل فيها جائز، التجارة فيها مباحة وجائزة. فشراء الأسهم ثم بيعها إن ارتفع ثمنها في مثل هذه الحالة أمر جائز ولا شيء فيه. أخت تسأل وتقول سنحج إن شاء الله في هذا العام بالطائرة، فمتى نحرم؟ قبل صعود الطائرة أو بعدها؟ وما هي صيغة الإحرام؟ ولها سؤال آخر. أولا يعني نتحدث عن متى يحرم من يسافر للعمرة أو الحج بالطائرة. الحمد لله يعني القائمون على شركات الطيران يبلغون الناس قبل حتى دخول أو الوصول إلى مكان الإحرام بفترة ربما تصل إلى 20 دقيقة وأحيانا إلى 30 دقيقة، يعلمون المعتمرين والحجاج بقرب الميقات الذي سيحرمون منه. لماذا؟ حتى يهل بالنسك الذي يود أن يتلبس به. وطبعا الإهلال بالنسك يسبقه أن يتجرد الإنسان من الملابس العادية التي يلبسها ليلبس ملابس الإحرام وهي المعروفة بالإزار والرداء. متى يلبس ذلك؟ في الحقيقة الذي يركب الطائرة يصعب عليه أن يرتدي هذه الملابس في داخل الطائرة، وهذا أمر بدهي عقلي. ولو قلنا لكل الناس اللي في الطائرة سواء كان عددهم 300 أو 400 أو 500 أنت تحرم من الطائرة لتعذر ذلك، وبالتالي لا حرج أبدا من أن يلبس المحرم. طبعا المرأة تهل بالحج في ملابسها العادية، ولكن الرجل يتجرد من المخيط من الثياب العادية التي يلبسها، ويلبس الإزار والرداء في المطار قبل صعود الطائرة. فإذا أعلم بعد ذلك بمكان الميقات عليه أن يهل فيقول، تسأل تقول صيغة الإحرام إيه؟ صيغة الإحرام تكون على حسب النسك الذي أنا سأفعله، والأنساك كما هو معلوم في الحج ثلاثة سأذكرها باختصار: إما أن يفرد الإنسان بالحج، أو يحج حج التمتع، أو يقرن بين العمرة والحج. فإن أراد الحج وحده فليقل لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. وأهل العلم يقولون بأن الإنسان إن كان مريضا أو خاف عورة في الطريق أو كانت عنده بعض المشاكل التي يتوقع أن تصادفه أو تقابله في الحج فلا حرج في أن يشترط فيقول لبيك اللهم حجا، اللهم يسره لي مثلا وتقبل مني ومحلي حيث حبستني. هذا إن أراد الحج فقط. إن أراد التمتع فيأتي بعمرة أولا فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، متمتعا بها إلى الحج. إن كان قارنا لبيك اللهم حجا وعمرة. فهذه هي الصيغة التي يعني يحرم بها الإنسان. ولا شك أن النية محلها الإيه؟ أن النية محلها القلب، ولكن بعد أن يعقد النية عليه أن يلبي. وهذا من الأمور أو المسائل التي قد يغفل عنها بعض المسافرين، خاصة وهم في الطائرة أو في السيارة أو غير ذلك، يعني يهل بالحج ثم يسكت. لا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي شعار يقوله الإنسان وفي الحج. ورب العباد سبحانه وتعالى يحب هذه التلبية، ويحب من عباده أن يذكروه بها. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في رفع الصوت بالتلبية، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تباح، يعني حتى يعني يصابون ببحة في أصواتهم نتيجة رفع الصوت. ثم سؤالها الآخر تقول أخت لنا ستحج معنا أيضا حج تمتع، لأن حج التمتع هو في الحقيقة النسك السائر بين الناس اليوم، يعني معظم الحجاج يتمتعون لأنهم يسافرون قبل فترة طويلة، ويتعذر على الإنسان أن يبقى في ملابس الإحرام ليحج مفردا أو قارنا، خاصة إن أراد القران قد لا يتيسر أن يسوق معه الهادي وغير ذلك. فمعظم الحجاج على كل حال يحجون متمتعين. اللهم لو أن الإنسان خرج في فترة وجيزة، يعني قبل الحج بيوم أو يومين أو ثلاثة، فتقول أختها معها ولا تستطيع أن تذبح اللي هي الذبيحة للمتمتع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لابد للمتمتع أن يقدم هديا. تقول أختي لا تستطيع، وبالتالي ستنتقل عند العجز عن الهدي تنتقل إلى الصيام حتما، ويجب عليها في هذه الحالة أن تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، وعليها أن تصوم 7 أيام إذا رجعت إلى بلدها وإلى مقر إقامتها. والسؤال: متى تصوم هذه الأيام؟ الحقيقة لا حرج في أن تصوم هذه الأيام قبل الحج في ذي الحجة، ويمكنها أن تصوم بعد الحج إن كانت ستستمر فترة بعد الحج، يعني يمكن لها أنها ستبقى في مكة مثلا 5 أيام أو أسبوع بعد الحج، وقد تنتقل إلى المدينة فتصوم قبل أن ترجع إلى بلادها 3 أيام إما قبل الحج أو بعده. فمعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
الله يحييك، يا مرحبا.
معلش بدي أسألك يا حبيبي يا شيخ.
تفضل لكرمك.
أنا بشتغل بسوبر ماركت.
نعم.
وبدي أسجل في الضمان الاجتماعي. سألت كم من شيخ، في ناس بتقول حرام وفي ناس حلال، بس معلش أسمحها منك.
تفضل.
بدي أشترك في الضمان الاجتماعي.
يعني اللي هو يعني عشان تأخذ معاش؟
عشان اخذ معاش بعد، يعني انا بشتغل في السوبر ماركت.
حاضر حاضر.
وانت عارف انا بس اخلص بس يعني اكبر.
طيب
في العمر.
حاضر. تسمع الجواب ان شاء الله.
القصة.
طيب
شكرا يا حبيبي.
الله معنا. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
انا كنت كان في حادثة حصلت لي وانكسر دراعي فيها، وبعدين في محامي ايه لو قال انت لك يرتفع لك قضية عشان يطلع لك فلوس. فطلع الفلوس دي، كسبت القضية وطلع الفلوس دي. هل الفلوس دي يعني حلال ولا حرام ولا اعمل ايه؟
حاضر.
احنا لو سمحت جاوبني عشان انا عايزة اعرف انا بعمل ايه بالظبط.
حاضر. حاضر.
شكرا.
عفوا. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا سيد الشيخ.
أهلا وسهلا. تفضلي.
سيد الشيخ، إن كان إنسان تعود صيام الاثنين والخميس وفطر متعمد، فهل يعد هذا اليوم؟
عادي تاني السؤال.
إن كان هنا تعود الإنسان صيام الاثنين والخميس وفطر بدون سبب، هل يعد؟
هل أنت هذا نذر عليك؟
نعم.
هل نذر الصيام هذا يعني صيام الاثنين والخميس؟
تعود نذر.
مجرد تعود.
تعود.
طيب
تعود.
حاضر حاضر.
نعم.
حاضر. عليكم السلام.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا. تفضل.
زين يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
عايز أسألك سؤال بالله عليك.
تفضل.
دلوقتي بالنسبة لي كنت وافق يعني شاب ملتزم.
الصوت مش واضح يا اخواني. ها
ملتزم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، يا شيخ عبد الله.
تفضل.
سامعني كويس؟
والله صوتي قاطع. اتكلم. تفضل.
انا ملتزم وكنت شغال في مصنع، فبعد كده طلعوني في المصنع عشان
انا. والله يا اخواني في الكنترول لو تفهموا السؤال وتكتبوه وترسلوه الي. ما 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 استطيع ان اعرف سؤاله. ما عرفت سؤالك. الصوت مقطع عندي. طيب بعد ذلك سأل سائل يقول ولد له مولود ذكر منذ ايام، وكان ينوي ان يذبح يعني عقيقة ان يعق عن هذا المولود، ولا شك ربما يعرف ان من السنة ان يذبح شاتين، ويقول أنا ليس عندي إلا شاة واحدة، عبارة قال عندي خروف واحد، هل الآخر دين علي؟ أقول لا، ليس دينا عليك، ليس دينا عليك، لأن العقيقة على حسب ما يتيسر. إن كان عندك استعداد أن تذبح شاتين فعلت، وإن لم يكن لديك إلا شاة واحدة فتؤجر على أن تعق عنه بما لديك وبما يتيسر، وليس عليك دين إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤاله الآخر يقول أسكن في بيت نصفه لي ونصفه لأخي، وهو يسكن في هذا البيت، يقول أخي يأخذ نصف الإيجار رغم أنه دفع 100,000 جنيه في هذا البيت، ويقول هل أحاسب أخي على هذا المبلغ الذي وضعته في البيت؟ الحقيقة بتحدث مشاكل متعددة في مثل ذلك، ولذلك إلا أشير به إلى هذا الأخ أنه هو يعني يفصل حقه عن أخيه بعد أن يأخذ ما دفعه. لا حرج إن أردت أن تتنازل فبها ونعمت، ولكن أنت دفعت 100,000 جنيه في هذا البيت وهو لك ولأخيك، فلا حرج أبدا من أن تسترد قيمة أو 100,000 جنيه بأن تشتري أنت البيت أو أخوك يشتري البيت ويسدد لك، أو أن تقتسم هذا البيت إن كان يمكن أن يكون نصفين، أو إن أراد أن تعطيه إيجارا أو أن يأخذ منك إيجارا شوف يعني يأخذ نسبة لك نسبة، لأننا نعرف بالضبط البيت وقيمة هذا الإيجار المدفوع، يأخذ نسبة من هذه المنفعة، أو أنت أيضا يرجع عليك بشيء أكثر لأن أنت دافع في 100,000. المهم أن 100,000 هذه لك وأنت تأخذها ومن ملكية هذا البيت. سؤال آخر يقول، وهذا من إيطاليا، والحقيقة نفس الإنسان تصر وتنشرح عندما يجد أن هذه الأعمال المباركة التي تبث من خلال هذه الفضائيات لها هذا الأثر الإيجابي لدى الناس. حقيقة يقول أنا أشاهد قناة الرحمة في إيطاليا، وكانت سببا بفضل الله عز وجل في أن يعود المتحدث كما ذكر إلى الله تبارك وتعالى بعد أن كان بعيدا عن الله عز وجل، ويقول بأنه قد أخذ شيئا ليس له وحلف أنه لم يأخذ، وضميره الآن بعدما رجع وتاب إلى ربه ومولاه يعني يؤنبه إلى ذلك، نفسه أصبحت لوامة تلومه على ما سبق منه ويسأل ماذا أفعل. الحقيقة أنت فعلت ذلك وارتكبته وأنت بعيد عن رب العباد سبحانه وتعالى، فأنت إذا رجعت إلى الله وتبت توبة صادقة بشروطها المعتبرة المعروفة فهذا أمر جميل وجميل وجميل، ولا تجعل الشيطان إليك سبيل. يعني الشيطان لا يأتي إليك ويقول لك لا أنت فعلت وفعلت وفعلت وبالتالي لن يقبل منك، لا، أنت بإمكانك أن تتحلل مما وقعت فيه. أولا بالنسبة لليمين، تب إلى الله عز وجل، فاليمين اللي أنت وقعت فيه يدعوك أو نطالبك بتوبة صادقة فيه، وألا تحلف يمينا كاذبا مرة مرة أخرى. هذا أولا. ثانيا، الشيء الذي أنت أخذته وليس لك بإمكانك أن تذهب إن كنت تعرف من أخذته منه، تذهب إليه وتقول له يا أخي والله أنا وقعت في خطأ أو ارتكبت ذنبا أو كنت لا أعرف أن هذا يعني يوقعني في الحرام، وهذا مالك أو هذا الشيء لك، وترجعه إليه. رد الحقوق إلى أصحابها كما ذكر أهل العلم من شروط التوبة الصالحة، وذلك عند الإمكان. يعني أنت مكنت من أن ترد هذا الحق إلى أهله فهو المتعين عليك، ثم بعد ذلك عليك بالتوبة من هذا اليمين، وأنت على خير كما ذكرت لك، طالما أنك لم تكن على استقامة ثم عدت إلى الله عز وجل وأصبحت تحافظ على الصلوات وتؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليك ولا تقع فيما حرم رب العباد سبحانه، فأنت على خير، والتزم ذلك والزم الصراط المستقيم واسأل الله عز وجل الثبات عليه، وادع الناس إلى الخير الذي عرفته من خلال هذا الخير العميم الذي يبث من خلال هذه الفضائيات، ثم بعد ذلك تسأل رب العباد سبحانه وتعالى أن يصلح بينك وبين العباد الذين وقعت معهم في ظلم أو ظلمتهم بشيء أو غير ذلك. سؤال آخر، قال رجل لمسلم يا زنديق، ولا يعلم معنى هذه الكلمة، ماذا؟ يتوب إلى الله عز وجل. ونحن يا إخواني يجب ألا نتراشق بالألفاظ، يعني ألا يتناول بعضنا بعضا بالألفاظ فنقول لهذا مثلا أنت كافر أو أنت منافق أو أنت فاسق أو أنت زنديق، كل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من هدي أهل السنة والجماعة، بل علينا أن ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نترفق معهم في الخطاب، وأن ننزل هذه الألفاظ في المكان اللائق بها، فلا ينبغي أن نطلقها هكذا جزافا. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر في مجموع الفتاوى كلمة عظيمة جدا، قال أنا من أشد الناس نهيا أن ينسب إلى معين كفر أو فسوق أو نفاق إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه التي يعلم بها أنه قد خالفها بعد أن أقيمت عليه، وبالتالي يستحق أي لون من هذه أو أي لفظ من هذه الألفاظ، إنما هو لا يعرف ولا يعرف معنى كلمة فلماذا يتكلم بها. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستسمح هذا الأخ الذي قال له هذه الكلمة ألا وهي كلمة يا زنديق. سؤال آخر يقول، عند ذبح الماشية هل توجه هذا من السنة استحبابا، والنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوجه الذبائح التي ذبحها في منى وجهها إلى الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ اللي بيسأل ويقول بأنه يعمل في سوبر ماركت ويود أن يسجل في الضمان الاجتماعي، وأنا سألت هذا يعني الضمان الاجتماعي يعني عشان ما يعرف عندنا بالتأمينات والمعاشات، قال نعم. الحقيقة هذه المسألة يجب أن نعرف أن التأمين بينقسم إلى قسمين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. تأمين التجاري هذا حرمه جمهور أهل العلم، وقد صدرت فتاوى المجامع الفقهية المختلفة بأنه لا يجوز ذلك، كالتأمين على الحياة مثلا الذي يفعله الناس والعمر والسيارات وغير هذا، هذا قال أهل العلم أو جمهور أهل العلم بأن هذا لا يجوز. إنما التأمين عشان التأمينات والمعاشات فقالوا هذا يقال له تأمين تعاوني، يعني والدولة هي التي نظمت هذا التأمين ورأت أنها مسؤولة، وهي مسؤولة عن أفرادها وعن الأفراد الذين يعيشون تحتها، فهي جعلت نظاما من أسس هذا النظام أنها تدفع شيئا من أو تأخذ شيئا من العامل أو الموظف، وإن كان الموظف في الدولة الدولة تدفع له جزء من التأمين أو الذي سيأخذه بعد ذلك، وإن كان يعمل في جهة خاصة الجهة الخاصة تضع أيضا لهذا العامل جزء، وبالتالي عند بلوغه سنا معينا يتقاضى بعد ذلك راتبا، فهذا على قول جمهور أهل العلم أنه جائز ولا شيء فيه. الأخت اللي تقول بأن حدث لها حادث وكسر ذراعها فيه وقامت قضية عن طريق محامي وأخذت مالا، الحقيقة يا إخواني يجب أن نعلم أن هناك حدودا شرعية ذكرها رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه، وأحيانا كثيرا ما نسأل عنها. على كل حال القرآن الكريم شرع القصاص، وحتى القصاص يكون بالنفس، وهذا الولي الأمر، بمعنى أن لو أن قاتل قتل قتيلا فعليه أن يرجع إلى الجهات المسؤولة وهي التي تحكم فيه، وإن ثبت ذلك فحكم الشرع فيه أن يقتص من هذا القاتل أو الجاني، إلا إذا عفى أهل القتيل عن هذا الإيه عن هذا القاتل. كذلك رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أن هناك قصاصا في هذه الأشياء، وهذا أمر مذكور ومنصوص عليه في القرآن الكريم، وبالتالي يجب على القضاء ومن يتولون النظر في هذه المسائل أن ينظروا إليها من خلال الشرع، وأن يقدروا تقديرا سليما صحيحا عندما يقع شيء من ذلك، لأن بعض الناس يتجاوز الحد إما بالزيادة أو النقصان، فإذا حكم القاضي بمال معين على ضوء الضوابط الشرعية بالنسبة للحالة التي أمامه فلا حرج من أخذ هذا المال والانتفاع به. آخر سؤال معنا، تقول السائلة تعودت أن أصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولكن أحيانا أفطر بدون سبب، فهل علي شيء؟ أنا سألتها هل أنت نذرت ذلك؟ يعني صيام الاثنين نذر، أم أنك تصومين هكذا تطوعا لله تبارك وتعالى ورغبة في حصول الأجر واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك؟ أفادت بأنها تعودت على هذا، وطالما أن الأمر كذلك فلا حرج عليها، والإنسان لا يشق على نفسه، فهو يصوم لله تبارك وتعالى، ولكن إن مثلا حدث له أمر أو أراد أن يفطر حتى بلا سبب لكي يذهب إلى مكان معين، أو يعني يوسع على نفسه في يوم معين، أو يستضيف قوما مثلا، أو المرأة تستضيف أختا، لا فلا حرج في ذلك طالما أن الأمر خرج عن النذر فليس بإلزامي، وهذا من فضل رب العباد سبحانه وتعالى. وإن كان العبد يرغب دائما في أن نقوم بنوافل العبادات لله عز وجل خاصة في مثل هذه الأيام المباركة التي كما ذكرت في بدايتها يهل فيها الحجاج والمعتمرون لله عز وجل ويلبون قاصدين بيت الله الحرام، ونحن بعد أيام سيهل علينا أيضا شهر الله تبارك وتعالى ذي الحجة الذي يقف الناس فيه في عرفات اليوم التاسع منه، ويكون فيه عيد الأضحى وغير ذلك من أيام مباركة، وهي نفحات يتفضل رب العباد سبحانه وتعالى بها على عباده، فلنسارع إلى اغتنام الأجر في هذه الأوقات المباركة الفاضلة، لعلنا ندخل أو تشملنا رحمة رب العباد سبحانه وتعالى فيعتقنا من النار ويدخلنا في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة، وأن ييسر للحجاج والمعتمرين حجهم وعمرتهم، وأن يكتب لنا الحج معهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله